بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أخوتي في الاستوديو من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الطريقة العلمية للبحث العلمي يا شيخ عبد الحميد، الطريقة العلمية للبحث العلمي، وقلنا أن أفضل طرق البحث العلمي هي الطريقة الاستقرائية والاستنتاجية، وتحدثنا حول ذلك مطولا. ثم أيضا تحدثنا عن خطوات البحث العلمي، وقلنا أنه لابد في البحث العلمي من خطوات يمر بها ذلكم البحث العلمي: أولا تحديد المشكلة، ثانيا صياغة الفرضيات أو المقترحات، ثالثا الاستنباطات المعقولة، رابعا جمع البيانات، جمع البيانات وتحليلها وفحصها، خامسا تأييد الفرضيات أو رفضها. في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس نتحدث عن مصادر البحث العلمي، عن مصادر البحث العلمي. طبعا نحن تحدثنا كثيرا عن بدايات البحث العلمي واختيارات الموضوع وأمور كثيرة، والخطة وعناصر الخطة وأمور كثيرة عن البحث العلمي. الآن بعد أن حددنا العنوان الموضوع والعنوان وعرفنا المناهج التي ممكن نسير عليها في بحثنا العلمي، نتحدث اليوم عن المصادر. الآن نريد أن نبحث عن المصادر لكي نبدأ بالإعداد، ثم بعد ذلك نبدأ بصياغة الكتابة أو بالكتابة مسودة بعد جمع المعلومات، ثم بعد ذلك مبيضة، ثم يخرج البحث في ثوبه الجديد. إذن نحن يعني كأننا شارفنا على النهاية، لم يبقى معنا إلا ثلاثة دروس أو ثلاث محاضرات. مصادر البحث العلمي أو مصادر الباحث، أنت أيها الباحث مصادرك العلمية، لا شك أن المصادر العلمية للبحث من خلالها يقاس ذلكم البحث، وتقاس جودة ذلكم البحث ومكانته ورفعته، وذلك بحسب تلكم المصادر التي رجع إليها الباحث. فالمصادر المعتمدة في البحث، ها شيخ جنيد، المصادر المعتمدة في البحث زائد المخطوطات الجيدة والجميلة والنادرة التي في نفس الموضوع تخص ذلكم الموضوع، لا شك أن تلكم المصادر القديمة وتلكم المخطوطات النادرة تزيد من قيمة ووزن البحث، هذا لا شك فيه. إذن يوزن البحث ويقاس بمقاييس، من أعظم تلكم المقاييس تلكم المصادر وتلكم المخطوطات، والاهتمام بالمصادر والمخطوطات، وكذلك كيفية التعامل مع تلكم المصادر وتلكم المخطوطات. إذن ليس كل كتاب، أنا الشيخ عبد الحميد باحثين، ليس كل كتاب جديرا بأن يسمى مصدرا من مصادر بحثك الذي أنت تبحث فيه، لا، ليس كل مصدر نستطيع أن نجعل له المكانة والجدارة بأن يرتقي ويسمى مصدرا من مصادر البحث العلمي، بل لابد أن تكون ذلكم الكتاب مواصفات، وتلكم المخطوطة مواصفات، وحتى المراجع التي سوف نتحدث عنها بعد ذلك لها يعني مواصفات. إذن وبهذا يتحتم علينا أننا نتحدث عن أقسام المصادر أو نوعية تلكم المصادر. فنستطيع أننا نقسم المصادر إلى قسمين: مصادر أساسية ومصادر ثانوية. إذن مصادر أساسية ومصادر ثانوية للبحث العلمي. مصادر أساسية وهي التي أقدم وأقوى من تحدث عن المعلومة التي أنت تطلبها أو تبحث عنها. إذن المصادر الأساسية هي أقدم معلومة أو التي تحتوي على أقدم معلومة عن المسألة التي أو في المسألة التي أنت تبحث عنها. ونستطيع أن نأتي بعبارة أخرى: هي الوثائق والدراسات الأولى للموضوع. ها يا شيخ عبد الحميد، إذن هي الوثائق والدراسات الأولى للموضوع الذي أنت تبحث فيه. بمعنى قد تجد الآن بعض المراجع وبعض المصادر وبعض الكتب وبعض البحوث تتحدث عن الموضوع الذي أنت بصدده، لكن لا نستطيع أن نسميها مصادر أساسية، بل ننظر إلى هؤلاء أين رجعوا ومن أين استقوا تلكم المعلومات. سيتضح لنا أنهم رجعوا إلى كتب قديمة، يعني قد يكون لها مئات السنين، وتتبعوا تلكم المعلومة ووجدوا أن أول من تحدث عنها أو أول من أفاد فيها أو أول من شرحها وبينها ووضحها، وقد يكون أول من ابتكرها، ذلكم المؤلف في ذلكم الكتاب القديم أو ذلكم المصدر القديم. إذن هذه الكتب التي بين أيدينا، وقد تكون معاصرة أو قد تكون أيضا قديمة، ليست هي المصدر الأساسي لتلكم المعلومة التي أنت تبحث فيها، إلا إذا تأكدت أنها هي المصدر الأساسي، خاصة حينما نتحدث عن ماذا؟ عن المصادر القديمة، لأن هناك قديمة وهناك أقدم. إذن نحن عندنا مصادر أساسية لماذا؟ للبحث العلمي، وهذه تسمى وتستحق أن تسمى مصادر أساسية لماذا؟ للبحث العلمي. إذن هي الوثائق والدراسات الأولى للموضوع، أو هي أقدم من كتب في هذا الموضوع. وهناك القسم الآخر: مصادر ثانوية. انتبهوا معي أخوتي الكرام الذين يتابعونا وأخواتي الكريمات، قضية المصادر هذه مهمة، فهمها والتعامل معها هي الأدوات العظيمة لبحثك العلمي. أنت الآن تعلمت معلومات كثيرة في البحث العلمي وقرأت واستفدت إن شاء الله كثيرا، لكن سواء من قراءتك أو من الأكاديمية أو من خلال المحاضرات السابقة، لكن قضية وأصبح أمامك الآن، أصبحت أمامك تلكم المصادر وتلكم المراجع، أو أنت تريد أن تبحث عن تلكم المصادر وتلكم المراجع. سوف نتحدث عن كيفية البحث عن تلكم المصادر، أهمية تلكم المصادر، كيف تتعامل مع هذه المصادر التي سوف تكون هي الأساس في تقديمك لماذا؟ لبحثك. لا تستطيع أن تبحث من غير مصادر، ويكفي أن لها من اسمها نصيب. نحن نقول مصادر، يعني مصدر معلوماتك، مصدر بحثك، مصدر إنتاجك، مصدر هذه المسائل. فأنت الآن يعني تستمع، أو نتحدث نحن الآن عن الغذاء لذلكم البحث، ذلكم البحث العلمي. نتحدث عن الغذاء، كيف تغذيه. نتحدث عن طعام وشراب ذلكم البحث العلمي. هذا هو يعني المقصود بالمصادر، المصادر البحث العلمي. إذن نحن نقول مصادر أساسية، وهناك مصادر ثانوية وتسمى مراجع. إذن المصدر غير المرجع، يعني بعض الباحثين ذهب إلى أن المصدر هو المصدر هو كما ذكرت لكم المصدر الأساسي كما ذكرت لكم قبل قليل، والمصدر الثانوي هي المراجع. كيف المراجع؟ هي التي تعتمد، المصادر الثانوية هي التي تعتمد على الأساسية. المصادر الثانوية يا أخواني، المصادر الثانوية هي التي تعتمد على المصادر الأساسية، هي التي تعتمد على المصادر الأساسية التي تحدثنا عنها قبل قليل، التي تحدثت وكانت أقدم شيء في إخراج هذه المعلومة أو في الحديث عن هذه المعلومة أو كما ذكرنا الوثائق والدراسات الأولى للموضوع. هذه المصادر الأساسية تعتمد عليها تلك المصادر الثانوية، فتستقي من ماذا؟ فتستقي من المصادر الأساسية، هذا المعنى الثانوية. وذلك إما بالتحليل، تحليل تلك المسائل، أو مثلا النقد، أو مثلا التعليق أو التلخيص. يعني مثلا عندنا الآن مصادر ثانوية ونسميها مراجع. هذه المصادر الثانوية أخذت من الأساسية، أخذت من تلك الكتب الأساسية، إما بالتحليل، يعني لم تنسخها كما هي، لو نسختها كما هي اعتبرت يعني كأنها نسخة زائدة في المكتبة أو في رفوف المكتبة، كأنه نسخ المصدر الأساسي فيبقى هو الأساسي كما هو. لكن إذا وجدنا مصدر ثانوي قام بالتحليل أو النقد أو التعليق أو التلخيص أو الشرح، فإننا نستطيع أن نسميه ماذا؟ نسميه يعني مرجعا ثانويا أو مصدرا ثانويا، ويسمى مرجع. لك أن تسميه مصدر ثانوي ولك أن تسميه مرجع من مراجع البحث. أما المصدر الأساسي فلا يسمى إلا المصدر الأساسي، وذلك عند بعض الباحثين. ونحن تحدثنا وقلنا أن الكتابة في مناهج البحث العلمي والحديث عن البحوث العلمية وكيف تكتب بحثا وكيف تكتب رسالة، هذه اجتهادات لباحثينا، وهي اجتهادات قيمة ويؤخذ بها لأنها نتاج يعني سنوات طويلة وخبرات، يعني خبرات لا يستهان بها. طيب الآن نأتي بماذا؟ مثال لبيان الفرق بين المصادر الأساسية والمصادر، ها يا شيخ عبد الحميد، الثانوية، والمصادر الثانوية التي تسمى مراجع. جزاك الله خير. نأتي بمثال. لو أراد أحدكم أن يأتي بدراسة لآراء الغزالي في أصول الفقه، ما مثال يعني؟ الغزالي له باع كبير في مسألة أصول الفقه، وأراد أن يأتي بهذه الآراء، نقول له مصادرك الأساسية هنا هي مؤلفات الرجل نفسه، مؤلفات الغزالي نفسه في ماذا؟ أبي حامد، في أصول الفقه. مثل يأخذ مثل التحرير، كتاب التحرير، المنخول، المستصفى، شفاء الغليل، هذه كتب أساسية ونسميها مصادر أساسية، لأن موضوعنا هو دراسة آراء الغزالي في أصول الفقه. من أين نأتي بها؟
من كتبه،
من المصادر الأساسية. المصادر الأساسية هنا التحرير، المنخول، المستصفى، شفاء الغليل، هذه مصادر أساسية. الأعمال الأخرى التي قامت على هذه الكتب من أشخاص كثير الذين استفادوا من كتب الغزالي وتحدثوا عنها وشرحوها وأضافوا ونقدوا وبينوا وشرحوا، الكثير والكثير من ذلك. هذه تسمى مصادر ثانوية. إذن الأعمال الأخرى التي قامت على تلك المراجع الأساسية من شروح وبحوث وحواشي ومختصرات فإنها تسمى مصادر ثانوية. طيب يا شيخ عبد الحميد، شيخ جنيد، طيب أحد السؤال في هذا الآن؟ لك سؤال يا شيخ عبد الحميد؟ إذن نحن الآن عندنا للمصادر ينبغي أن يكون في أذهاننا وفي مخيلة الباحث وطالب العلم أن المصادر أن هناك مصادر أساسية وهناك مصادر ثانوية وتسمى مراجع. الاهتمام بهذه المصادر هي تعطي الوزن العظيم لبحثك العلمي، الاهتمام بها وكيفية التعامل أيضا معها. ضربنا مثالا على ذلك بكتب ماذا؟ كتب الغزالي. هناك فائدة لو تدونوا هذه الفائدة، ألا وهي أن بعض الباحثين أو الذين تكلموا عن البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي وكيف تكتب بحثا أو رسالة، يذهب البعض إلى أن كلمة مرجع تعني كل شيء رجع إليه الباحث، تعني كل شيء رجع إليه الباحث أثناء بحثه فأفاد منه فائدة ثانوية. إذن أي فائدة تستفيدها وتكون فائدة ثانوية نستطيع أن نجعلها أو ندرجها تحت كلمة مرجع، تحت كلمة مرجع. مثال ذلك، وهذا المثال ضربه، أحاول أن الأمثلة تكون من الكتاب الذي هو مقرر عليكم لعبد الوهاب أبو سليمان، أستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله. مثال ذلك يعني من أراد أن يكتب عن النابغة مثلا الذبياني، شاعر، من أراد أن يكتب عنه فإنه لابد أن يرجع للمصادر الأساسية. مصادر أساسية للنابغة الذبياني ما هي مثلا يا عبد الحميد؟
ديوانه.
أحسنت، جزاك الله خير، ديوانه. هذا أعظم شيء في دراسته ودراسة شعره وأسلوبه وما إلى ذلك. إذن المصدر الأساسي هنا أنك ترجع إلى ديوانه، وأيضا ترجع إلى أقدم من ترجم عنه مثل أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني. هذه تعتبر مصادر أساسية وقديمة ومهمة في ماذا؟ في ترجمة أو حياة أو دراسة ماذا؟ النابغة الذبياني. الكتب الأخرى مثل كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب اللغة التي أتت بعد ذلك، مثل تاريخ وكتب التاريخ كما ذكرت لكم مثل الطبري وغير ذلك، تعتبر مصادر مصادر ثانوية وبالتالي تسمى مراجع ثانوية. وهناك فائدة أخرى، هناك أيضا فائدة أخرى، لا يمانع البعض، لا يمانع البعض، يعني بعض الذين اهتموا بالبحث العلمي وبالكتابة فيه، لا يمانعون بإطلاق كلمة مصدر على كلا النوعين. ما هما النوعان؟ ما هما النوعان؟ المصادر
الأساسية
والمصادر
الثانوية.
هذا هما. فالبعض لا يفرق بين النوعين، لا يفرق بين النوعين ويسمي كلا النوعين مصادر. والبعض أيضا، والبعض أيضا يسميها مراجع البحث، سواء القديمة أو الحديثة أو المعاصرة. استفاد منها فائدة أساسية أو استفاد منها فائدة ثانوية، فإن هذا يثبته في بحثه ويسميه مراجع البحث ومصادره. حتى أن البعض يقول مراجع البحث، كما ذكرت لكم هذه أمور ماذا؟ اجتهادية. فإذا أتانا باحث وفرق بين المصادر الأساسية والمصادر الثانوية فلا ننكر عليه، نقول رائع. ولو أتانا شخص أو باحث آخر ولم يفرق بين ذلك فأيضا لا يعاب عليه، فالأمر في ذلك واسع. أهم شيء أنه يهتم ببحثه ورسالته وبمصادره، ويهتم بالأمانة ماذا؟ يهتم بالأمانة العلمية ويهتم في كيفية التعامل مع تلكم المصادر ويحيل إلى تلكم ماذا تلكم المصادر، حتى لو ما لو لم يفرق فلا يعني ضير في ذلك. ولذلك نجد بعض الكتابات القديمة يعني 30-40-50 سنة نجدها تفرق، بعض المعاصرة نجدهم لا يعني لا يفرقون، مع أن البحث قيم ولا ضير فيه ولا يضره لا يضره ذلك. طيب عندي سؤال لكم أيها الأخوة الكرام، من خلال ما سمعتم ما هو البحث الأصيل؟ من خلال ما سمعتم ما هو البحث الذي نستطيعه نسميه بحثا علميا أصيلا؟ يعني من خلال الآن أنت أمسكت في يدك بحثا أو رسالة علمية وقرأتها وقلبت في أوراقها، اطلعت على المقدمة، على الخاتمة، على المراجع، على صفحات البحث، على الموضوعات، على خطة البحث، اطلعت الآن، فما تمالكت نفسك إلا أن حكمت على ما بين يديك بأنه أصيلا. لماذا حكمت عليه بأنه أصيل؟ هاي الشيخ عبد الحميد.
المصادر نفسها إذا كانت مصادر أصيلة وقوية،
نعم،
يكون البحث يعني قوي.
صحيح، أحسنت، هذا هو. نعم، إذن الذي يعتمد على المصادر كما ذكر أخونا يعتمد على المصادر الأساسية القديمة ويهتم بها ويتجنب خاصة في مصادره وفي المعلومات العامة والمعلومات المهمة لبحثه على المصادر الأساسية، فإننا نستطيع أن نسميه بحثا أصيلا، ولا مانع من أنه يستفيد من المصادر الحديثة أو المؤلفات ماذا الحديثة، نقول له استفد من ذلك لأنها سوف تفيدك كثيرا، تقرب لك المعلومة، تجنبك التكرار، تجعلك تبدأ من حيث انتهى الآخرون، تبين لك ما في الساحة. يعني بعض الناس يقول أنا اكتشفت اكتشافا جميلا ورائعا ويدونه ويفرح به، ثم يتفاجأ أن هذا اكتشفها أحد الباحثين قبل سنة أو سنتين أو ثلاث، وهو صادق هنا يظن أنه اكتشف. الخلل في هذا الأمر أنه ما اطلع على الدراسات الحديثة والمعاصرة، أو ما اطلع اطلاعا واسعا وشموليا لما كتب حول بحثه، وبالتالي ظن أنه أتى بالجديد أو أنه اكتشف مسألة جديدة، وما هذا إلا بسبب وليعذرني الأخوة التقصير، التقصير في الاطلاع والاستفادة أيضا من المراجع الحديثة. فالكتب الحديثة حول الموضوعات والدراسات التي في بحثه صحيح أننا لا نستطيع أن نسميها يعني مصادر أساسية، ولكن نستفيد منها كما ذكرت تقريب معلومة تفيدنا في بيان منهجية هذا الباحث، ولعلنا نستفيد من تلكم المنهجية، تبين لنا أين وصل الموضوع، تطور الموضوع إلى أين انتهى، لكي نأتي نحن أيضا بالجديد، تبين لنا هذه الدراسات التوصيات التي ذهب لها الباحث الذي سبقنا والنتائج التي خرج بها ذلك الباحث، لعلنا نأتي بتوصيات جديدة وبنتائج أخرى جديدة. نعم، ولا شك أن أخذ المعلومة من المصدر الأساسي له قيمة كبيرة. ضع هذه في ذهنك، أن الأخذ من المصدر الأساسي لبحثك أو لموضوع بحثك لا يعادله حقيقة شيء، ولا يصل إليه المصدر الثانوي أو الكتب الحديثة مهما كان. فلو رجعت لأحد المسائل في بحثك إلى مصدر أو مصدرين وأتى غيرك في بحث آخر ورجع لمسألة لعشرين مرجع أو ثلاثين مرجع في هذه المسألة الواحدة ولكنها حديثة، اعلم أن بحثك قيما وجيدا وأفضل من الذي لم يرجع إلى المصدر الأساسي أو المصادر الأساسية أو المصادر القديمة. خذوا هذه إذن معلومة. من غير التقليل، نحن لا نقلل من شأن المراجع، انتبهوا معي، لا نقلل من شأن المراجع الحديثة والمصادر الحديثة والمؤلفات الحديثة، فهي قيمة وجيدة وأصحابها بذلوا الغالي والنفيس من جهد ومال ووقت، فنستفيد منهم ونحث على ماذا؟ استفادة الباحث منهم، وأن يكون أمينا في ذلك ويقدر جهود الباحثين الذين معه المعاصرين أو الذين في مثلا زملاء في البحث، فإنه يستفيد ويستشير ويقرأ. والحقيقة أنني أذكر هذه، نحن قلنا أن البحث العلمي مبنى على تجربة. مر علي مسألة، والحقيقة كانت يعني مسألة شائكة وهي جيدة حقيقة، فبحثت كثيرا ما وجدت إلا القليل، فاتصلت بأحد الأخوان كان بعيد يعني جدا، ف يعني صاحب علم ودراية وبحث علمي واطلاع، فسألته هل يوجد مراجع في هذا، بعد أن عيتني الحق يعني ظننت أن الذي أمامي هو الموجود. فجزاه الله عني خيرا، أرسل لي، وهذه فائدة التقنية الحديثة، على الإيميل ثلاث أو أربع مراجع كانت قيمة، كان أحدها 800 ورقة أو 900 ورقة، رسالة علمية قيمة. ومن جمالها والله حاولت أنني أعتكف عليها يومين أو ثلاثة إلى أن استوعبت ما فيها، ولا زلت أذكرها وأقول جزاه الله خيرا. إذا نستفيد من جهود الأخوان ومن استشارة الأخوان ومن أيضا الكتب المعاصرة، كانت هذه الرسالة معاصرة لكنها قيمة جدا، وأنا أعتبرها حقيقة مصدرا يعني من المصادر الأساسية في هذا، لأننا لا نستطيع أننا نصادر جهود الذين بحثوا من الإخوة المعاصرين وأتعبوا أنفسهم وأجهدوا أنفسهم وقاموا ببحوث قيمة. لا، من الخطأ ومن هضم حقوقهم أننا لا نجعل ذلك مصدرا من مصادر بحثنا. إذا كان البحث يستاهل وجيد وقوي فإننا نجعله من المصادر. وأنا ذكرت لكم البعض من الباحثين والذين تحدثوا عن البحث العلمي لا يفرقون بين المصادر الأساسية والمصادر الثانوية. أحد السؤال لهذا؟ هذا السؤال، تفضل يا شيخ عبد الحميد.
في القضايا المعاصرة قد لا نجد كتب قديمة.
أحسنت، إذن كانك تقول القضايا المعاصرة قد لا نجد لها مصادر يعني أساسية وقديمة، فكيف نفعل؟ فأقول لك إن المصادر، إن المسائل الحديثة والنوازل الحديثة مصادرها الأساسية هي المصادر المعاصرة، عرفت؟ مصادرها الأساسية هي المصادر المعاصرة، والاهتمام بكل ما بحث في هذه المسألة، وتنظر أيضا لما رجع إليه هؤلاء المعاصرون، فهذه نعتبرها أيضا هي المصادر الأساسية لهذه المسألة المعاصرة. يعني لو كان مثلا عندك بحث في مثلا الشبكة العنكبوتية مثلا، ما لها وما عليها، أو المخالفات مثلا العقدية في مواقع الشبكة أو الشبكات العنكبوتية، فإن هذا كيف كثير من مصادرك الأساسية سوف تكون معاصرة وماذا وحديثة، سوف تكون معاصرة وحديثة، أو مثلا الأخطاء العقدية أو المخالفة مثلا للتوحيد في القنوات أو بعض القنوات الفضائية، كيف تفعل ذلك؟ كيف تكون مراجعك؟ سوف تكون كثير من المراجع حديثة، ولكن نستطيع أن نقول أن هذه المراجع الحديثة أهم شيء تكونها جيدة وقوية واهتمت وفعلا تندرج تحت مسمى البحث العلمي وكذا، فنستطيع أننا نقول هذه هي مراجعك ماذا الأساسية. سؤال موفق يا شيخ عبد الحميد. إذن مهم أيضا، هذه فائدة مهمة عن المراجع الحديثة أو الثانوية. أنا أقول هناك أهمية للمراجع الثانوية، فهي تجمع فوائد وفرائد. الثانوية قد تأتي بفوائد وفرائد جميلة، وقد تكون بعض المراجع الثانوية أتت بشيء مفقود من المراجع ماذا؟ من المراجع الأساسية، من المراجع ماذا؟ الأساسية. فمثلا قد يكون عندنا مرجع أساسي فيه فصل أو فصلين مفقودة، أتانا مرجع بعد ذلك ثانوي شرح ذلكم المرجع الأساسي وأتى بماذا؟ أتى بالنواقص أو أتى بفوائد عظيمة أو كذا، فنستطيع أن نسمي هذا أيضا مصدر ومرجع يرتقي مرتقى أو يصل إلى درجة المرجع ماذا؟ إلى مستوى المرجع الأساسي، لأن فيه شيء جديد وفيه قيمة علمية وقيمة بحثية رائعة أوصلته وارتقت به إلى المرجع ماذا الأساسي. إذن معرفة المراجع الثانوية ضرورية للباحث، ضرورية جدا للباحث لكي لا يقع في التكرار، وأيضا يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وفوائدها كثيرة كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب بالنسبة ل يعني مما يدل أيضا قبل أن نبدأ في وسائل التعرف على المصادر، مما يدل على أهمية المصادر الأصلية، المصادر الأصلية والأساسية، مما يدل على ذلك أنك حينما ترجع إلى معلومة وتدونها في بحثك وتريد أن تجعل في الهامش المرجع، فإنك لا تبدأ إلا بالقديم، تقدم القديم، الأقدم فالأقدم فماذا فالأقدم، وهذا يدل على أهمية ماذا، أهمية المصادر الأصلية. هذه اللي يعني من باب الفائدة، ونفعل هذا في جميع بحور، في جميع طيات الرسالة ومراجعها أو بحثك العلمي، فإنك تراعي في ذلك إثبات المصادر الأسبقية والأقدمية في ذلك. يعني مثلا لو رجعت في فقرة من فقرات بحثك، في فقرة رجعت إلى مثلا 10 مراجع أو 7 مراجع أو 5 مراجع، فإنك لا تكتب المراجع هكذا عشوائيا، تقول مثلا انظر، أو تقول المرجع تنظر إلى سنين وفاة المؤلف، سنين وفاة المؤلفين، فتجعل الأقدم ثم الذي يليه ثم الذي يليه على حسب وفاتهم وحسب أقدمية ذلكم الكتاب. أما مثلا تأتي بمرجع مثلا توفي صاحبه مثلا عام 628، ثم تأتي بعد ذلك بمرجع صاحبه توفي سنة 500، ثم المرجع اللي بعد ذلك لمرجع مؤلفه توفي عام 400 هجري، هذا ما يصلح، فإنك تأتي بأول شيء الذي كان 400 للهجرة، ثم 500 للهجرة، ثم 600 للهجرة، وهكذا. كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك من خلال الكتاب وطبعاته، فإنه مكتوب متى توفي ومتى ولد المؤلف، وإذا لم يوجد فإنك ترجع إلى ترجمة ذلكم ماذا ذلكم المؤلف لكي تعلم متى ولد ومتى توفي. أحد للسؤال يا شباب فيما سبق؟ طيب، هناك وسائل من خلالها تستطيع أن تعرف المصادر، هناك وسائل وطرق من خلالها تعرف المصادر. أنت الآن عندك بحثك وموضوع بحثك عنوان الموضوع، والآن أنت في المكتبات وإلى آخره، تريد أن تجمع تلكم المصادر. كيف تجمع هذه المصادر؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الوسائل في معرفة تلكم المصادر؟ قبل أن نعرف الوسائل يا أخواني الكرام، لابد أن نعلم علم اليقين أن المصادر ليست فقط هي المكتوبة، مثل الكتاب هذا الذي بين أيدينا، مثلا كتب معينة، مجلدات معينة، يعني كتب أو كتيبات أو رسالة. لا، المصادر والمراجع مفهومها واسع، مصادر ومراجع البحث مفهومها ماذا؟ فمفهومها واسع. فهناك المراجع المطبوعة التي بين أيدينا وفي المكتبات، سواء كانت القديمة أو الحديثة. هناك يا شباب المراجع المخطوطة، المخطوطات، وهي موجودة في كل أنحاء العالم، ومكتبات العالم ومراكز العالم موجودة المخطوطات، تبحث عنها. إذا عندنا شيء مطبوع، عندنا شيء مطبوع وعندنا شيء مخطوط، هذه تسمى مراجع. أيضا عندنا شيء مسموع الآن مع الوسائل الموجودة والحديثة، التلفاز، الراديو، المسجل، الحاسب، الانترنت وغير ذلك. هذه وسائل جديدة لم تكن من قبل. إذن المسموعة، أنت الآن مثلا تستمع برنامج معين، أو تستمع إلى محاضرة، أو تستمع إلى درس مثلا معين، فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرجع لا يستهان به. حلقة مثلا تلفزيونية أو حلقة إذاعية أصحابها تعبوا، وقد يكونوا العلماء ومتخصصون في هذا الجانب، فإنك لا تهمل ذلك. أهم شيء أنك توثق ذلك في بحثك. كذلك المرئية، مثلا فيلم علمي مرئي، هذا يعني أيضا يوثق. شيء مثلا عبر النت، موجود في النت وكذا، فإنه أيضا يوثق ويكتب من أي المواقع أخذ ومن المتحدث ومتى، فإنها لها طريقة في أنك تثبت ذلك في بحثك. إذن المطبوع والمخطوط والمسموع والمرئي، هذه كلها مصادر. اللقاءات، المقابلات، قد تكون أنت التقيت بأحد العلماء، علماء الكبار، واحد الباحثين أو واحد المختصين، فإنك تجعل ذلك مصدر ومرجع. تقول مثلا لقاء يوم مثلا 1/1/1400 مثلا و 33 أو 34 مثلا، الساعة كذا في المكان كذا، هذا يعتبر موثق. لأن بعض المعلومات في بحثك، نحن لا نتحدث عن بحوث معينة أو بحوث شرعية معينة، البحث عامة، نتحدث عن صياغة البحث العلمي عامة، ولا مانع أننا نخص يعني البحث الشرعي. فقد تكون هناك عند أيضا مسألة شرعية، وهي من النوازل الحديثة التي وقعت مثلا مؤخرا، والعالم الفلاني من هيئة كبار العلماء ومن العلماء العالم أجمع له كلام في هذا، فإنك تلتقي به إن لم يكن مدون أو لم يكتب لك، فتستطيع أنك يعني تأخذه مسموعا أو مرئيا، وتثبت ذلك ماذا في بحثك، مع مشاورة المشرف والاتفاق على صيغة معينة في ذلك، وتنظر إلى من سبقك في هذا الشأن، ولعلك تستفيد ماذا من طريقته. لا شك أن توفر المصادر، حينما نتحدث نحن عن المصادر، أن توفر المصادر حقيقة أحد المقاييس الأساسية لصلاحية بحثك ونجاحه، وأيضا توفر المصادر يعطيك يعني حقيقة راحة واطمئنان، تقول يعني الحمد لله موجود عندي مصادر ومراجع لأن أبدأ في بحثي، فتوفر المصادر أيضا تجعل من هناك اطمئنان وارتياح من الباحث، ولا شك أنه إذا ارتاح الباحث واطمئن وكان الذهن صافيا سوف يكون إنتاجه يعني رائعا. أيضا حصر المصادر والدراسات والبحوث حول الموضوع الواحد يجعل الباحث على إلمام واسع بماذا ببحثه. طيب يمكن لنا أن نتعرف على مصادر البحث من خلال ما يلي. تتعرف على المصدر وتأخذ مصادرك أو تأخذ هذه المصادر التي تستفيد منها في بحثك من يعني أماكن معينة سوف أذكرها لك. أولا الموسوعات العلمية. إذن الموسوعات العلمية التي أشرف عليها أساتذة ومتخصصون وباحثون موسوعة علمية رائعة وجيدة فإنك تستفيد منها. موسوعة علمية فإنك تستفيد من الموسوعات العلمية. أيضا دوائر المعارف فإنك تستفيد منها، لأن هذه الموسوعات والدوائر عادة تشتمل على بحوث. يا أخواني عادة تشتمل على بحوث علمية. في نهاية كل بحث مراجع ومصادر، إذن هو يدخل تحت البحث العلمي. كثير من الموسوعات الجيدة والمحترمة والتي اهتم أصحابها بها واحترموا عقول الناس فإنك تستفيد منها، لأنها ما هي يعني ما هي الموسوعات وما هي الدوائر المعارف؟ ما هي إلا مجموعة بحوث ومسائل ومذيلة بمراجع ومصادر، فإنك تستفيد من تلك البحوث وتستفيد من المراجع التي رجع إليها أصحاب تلك البحوث التي أثبتت في الموسوعات العلمية ودوائر المعارف. إذن الموسوعات العلمية ودوائر المعارف هذا وسيلة من وسائل أخذ أو التعرف على المصادر. ثانيا الدوريات العلمية المتخصصة. الدوريات العلمية المتخصصة المهتمة بنشر البحوث العلمية المحكمة. الدوريات يعني مجلات علمية مثل المجلات العلمية. الآن الجامعات ومراكز البحوث العلمية يا أخوان عندهم مجلات، هذه المجلات تسمى مجلة علمية محكمة متخصصة سواء في أصول الفقه أو في الحديث أو في العقيدة أو في الطب أو الفلك أو الهندسة أيا كانت على حسب الجامعة وكلياتها وحسب تلك الكلية. فكثير بل العالم كله، كل الجامعات وكل الأقسام المتخصصة وكل الكليات وكثير من مراكز البحوث العلمية فيها تلك الدوريات أو المجلات المحكمة تحكم البحوث. يعني مثلا الشيخ عبد الحميد عنده بحث أيا كان ذلكم البحث فإن لهم شروط في ذلك، لا يزيد عن صفحات محددة ويتسم بمنهجية البحث العلمي وأيضا فيها الخطة والمشكلة البحث ودراسات السابقة وإلى آخره مثل ما تحدثنا في محاضراتنا السابقة. ثم يعطيها المجلة، تنظر فيها المجلة ثم تبعثه إلى ماذا؟ إلى أساتذة متخصصين في ماذا؟ في ذلكم العلم، ثم يحكمون يقولون يعدل يزيد ينقص جيد يجتاز. ثم إذا أثبتته المجلة في موضوعاتها أو في بين طياتها وأوراقها فإنه يعتبر بحثا علميا محكما ينبغي أن يستفاد منه. وللأسف الكثير من الباحثين إلا من شاء الله يهمل ذلك، لأن من السهولة أخي الكريم أنك تجد مؤلف في السوق، قد يؤلف فلان ألف ولا يقوم بقوام وأساسيات البحث العلمي للأسف، ويطبع وينشر، بينما البحث العلمي في دورية محكمة يتعب صاحبه إلى أن يحكم. ولذلك هذه رسالة للباحثين ولطلاب العلم أن يهتموا بقضية الدوريات المحكمة، وأيضا رسالة للجامعات وإلى البحوث وإلى مراكز البحوث العلمية أن يهتموا، وهم كذلك إن شاء الله أن يهتموا بماذا؟ أن يهتموا بماذا ينشر في دورياتهم، ماذا ينشر في ماذا في دورياتهم، ولا يكون هناك مجاملة أبدا، وهم كذلك إن شاء الله. كذلك البحوث والرسائل الجامعية، فإنك تستفيد منها وتستفيد من المراجع التي رجع لها أولئك الباحثون، سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه. طبعا تأخذ هذه من الجامعات، من مراكز البحث المتخصصة، من المكتبات العامة، من المكتبات أيضا التجارية، فبعض الأطروحات سواء دكتوراه أو ماجستير أيضا طبعت وتباع في السوق، فإنك تستفيد منها. أيضا رابعا من الوسائل المدونات المتخصصة في المصادر والتعريف بها، سواء كانت قديمة أو حديثة. هناك مدونات تكلمت عن مؤلفات معينة في فنون مثلا معينة، مثل مفتاح السعادة لزادة، هذا جيد، أتى لك بكثير من الفنون وكذا. كذلك كتاب كشف الظنون عن أسامي، ويتحدث عن أسامي وعن يعني مؤلفات لفنون كثيرة، لحاجي خليفة أيضا رائع. كذلك الفهرست ممتاز أيضا لابن النديم، كذلك التاج المكلل وغير ذلك. أيضا الذين تحدثوا عن بعض المؤلفين ومؤلفاتهم مثل معجم المؤلفين كحالة، أيضا يعني لعله يفيد الباحث ويقرب له بعض المصادر. ونستطيع أن نقول الآن أن الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث وخاصة جوجل وكذا حقيقة فيها ثروة هائلة ينبغي أن لا نهملها، فإنها تقرب لنا المعلومات. وفي النت الآن مكتبات ضخمة للاستفادة، فيها كتب كثيرة ينبغي أن يستفيد منها طالب العلم وتقرب له المصادر والمعلومة. أيضا من الوسائل الكتب العلمية والرجوع إلى مصادرها في آخرها، انظر للكتب العلمية، مثلا أنت حديثك مثلا بحثك في مثلا آراء ابن القيم أو جهوده، فإنك تنظر لكل من كتب عن ابن القيم رحمه الله، فسوف وتأتي بعض الكتب التي تحدثت عن القيم الكتب العلمية وتنظر إلى مراجعها، فسوف تفيدك كثيرا. أيضا بطاقات وفهارس المكتبات والمراكز العلمية، أنت الآن أول ما تدخل للمكتبات، المكتبات مكتبات الجامعات، المكتبات العلمية أو المراكز البحث مثل مركز الملك فيصل أو مكتبة الملك فهد الوطنية أو مكتبة جامعة الملك سعود أو غيرها في أنحاء العالم جميعا، حينما تدخل المكتبة فإنك تجد بطاقات دروج كذا مخصصة، تلكم الأدرج الصغيرة مخصصة للبطاقات، تستطيع أن تستعرض من تلك من تلكم البطاقات المصادر التي تهم بحثك. إذن زيارة المكتبات وزيارة المراكز البحوث والاطلاع على بطاقاتها، لأن كل مرجع وكل مخطوط وكل مصدر وكل كتاب حتى الكتب المعاصرة له بطاقة عندهم. أيضا الآن مما يفيدك كل مكتبة وكل مركز بحث علمي تجد فيه الخدمة الحاسوب، خدمة الكمبيوتر، فإنه أيضا يقرب ويسهل لك المعلومة. أيضا أمناء المكتبات، أنت عادة كل ما تدخل مكتبة تجد فيها رجل يسمى أمين مكتبة، وقد تجد أمينين أو ثلاثة، هؤلاء يفيدونك كثيرا، هؤلاء يفيدونك كثيرا. أمين المكتبة مثل مفتاح النور، حينما تحركه يأتيك النور. أيضا هذا حينما تحرك كذلك الأمين فإنه سوف يكشف لك ماذا المعلومة. كذلك المشرف على الرسالة، المشرف يا شباب، ها يا شيخ عبد الحميد، المشرف على الرسالة، مشرفك الذي يشرف عليك رسميا، فإنه سوف يفيدك، وكذلك أساتذتك، أساتذتك يفيدونك في ماذا؟ في معرفة المصادر. أيضا مشاورة الزملاء والأساتذة، وضربت لكم مثالا قبل قليل على ذلكم، كونك تشاور، فإنك لعلك يهدى لك ويسدى لك معلومة، أو يهدى لك كتاب، أو تستعير كتاب، والعلم رحم بين أهله. بعد إذا يعني بعد أن تعرفنا على الوسائل، وسائل معرفة تلكم المصادر أخوة الكرام، بعد أن تعرفنا على مصادر، على تلكم المصادر، أصبحت يعني الآن بين أيدينا وفي متناول اليد، وجمعنا وتيسر لنا، ينبغي أن ندونها تدوينا أوليا، ثم بعد ذلك نأخذ لكل معلومة وكل مرجع بطاقة، لكي لا يذهب بحثنا عن معرفة تلكم المصادر لا يذهب سدى. لماذا؟ لكي نعد الآن للبحث ونكتب البحث مسودة، ثم بعد ذلك مبيضة، ثم يخرج في ثوبه الجديد. وللحديث إن شاء الله بقية، بقي معنا القليل من الدروس، لا أدري هل هي درسين أو بقي درسان أو ثلاثة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يبارك لنا في الوقت، لكي نستكمل البحث العلمي ليكون في ثوبه الجديد. وبهذا إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات وإخوتي في الاستوديو، نختم درسنا هذا اليوم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.